وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ومبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه الآية من سورة فاطر امتداد لأحد المواضيع الكبرى في هذه السورة، وهو الاستدلال بآيات الله عز وجل على توحيد الألوهية. والمبتدأ يقول الله عز وجل في السورة: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ثم استطردت السورة في تعداد بعض هذه الآيات كقوله عز وجل: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، وكقوله: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، ثم قال هنا: وما يستوي البحران. وهي كلها آيات بينات ومبسوطة بين أيدي الناس، بل إن فيها ما هو يتكرر في اليوم والليلة، بل وفي الساعات واللحظات، ولكن الناس يغفلون. ولهذا عناية القرآن في هذا الباب عناية شديدة جدا وكبيرة. والله عز وجل يقول هنا: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. لفت نظر إلى هذه الآية العظيمة والتي يمر عليها الناس وهم عنها معرضون، وهي المياه، ولا سيما البحران. والبحر في لغة العرب هو الماء الكثير، الماء الكثير. فهذه أولا هذه المياه الكثيرة التي يسوقها الله عز وجل وجعل حياة الناس بل حياة كل حي مبنية على الماء لتقدير الله عز وجل. والله خلق كل دابة من ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهذا الماء العظيم الذي يحتاجه الناس كما يحتاجون الهواء، ليس لهم إن عنه أي لحظة مهما كان. فهذه الكميات الكبيرة من أين تأتي وأين تخزن وما أنتم له بخازنين؟ أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فمياه عظيمة لا من مصدرها ولا من موردها ولا من خزنها وحفظها. ولهذا قال بحر، والبحر كما قلنا الماء الكثير والذي لا يكاد يطيق أحد خزنه أو استيعابه أو أن يضع له صهاريج أو يضع له أماكن يحفظه فيها. فهما بحران، الأول البحر العذب الفرات، ولا شك أن المراد به الأنهار والعيون والآبار، وفيها مياه كثيرة.
هذا من الصورة وختام هذا البحر.
خير خير يقول لكم إيه ما يخاف. فالبحر العذب الفرات بأنواعه من الأنهار والآبار والعيون، والبحر الملح الأجاج وهو هذا البحر الساكن الغالب أن الماء العذب يجري سواء على ظهر الأرض أو من تحتها، فهي أنهار تجري وعيون تجري إما على سطح الأرض كالأنهار وإما في باطن الأرض وتنتقل بإذن الله من مكان إلى مكان. أما البحر الملح الأجاج فالغالب أنه البحر الساكن الكبير، وإن كان يوجد في مياه الأبار ما هو مالح وملح، ولكن الآية في هذين البحرين أو الآيات من عدة أمور، أولا من هذه الكمية العظيمة التي لا تنقص وتحفظ، وهذه الدورة لمجيء الماء ثم رجوعه ثم وهكذا فيه بشكل عجيب، ثم طبيعة كل نوع، الماء الملح له حياته وله طبيعته وله أحياؤه وما فيه من حيوان وما فيه من كنوز، كذلك الماء العذب وما فيه أيضا من أحياء وكائنات حية وما فيه من كنوز أيضا. ثم لا يتأذى في التقاء البحرين، يلتقيان ثم لا يمتزجان، لا يطغى أحدهم على آخر، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يطغيان، من أعظم الآية. وإلا تعرفون لو أن أحدا منا يعني قارب أحد هذا النوعين لاختلطا وما استطاع أن يفرق بينهم ولا فسد الماء، ولكن بقدرة الله عز وجل يختلط هذا مع هذا ويبقى لا يمتزجان ولا يبغيان، يعني لا يبغي أحدهم على الآخر، ويبقى الملح ملحا والعذب عذبا. على أنه أيضا، وهذه من الأشياء التي ذكرت جديدا، وهي أنه وجد في بعض المناطق التي يلتقي فيها الماءان تعيش فيها أحياء خاصة تعيش بين الماء الملحي والماء العذب، وهذا أيضا من آيات الله. ثم هذا الملح الأجاج، الأجاج يعني شديد الملوحة، وذكر بعض اللغويين أن ملح لا يطلق إلا على الملح الذي يوصف بأنه ملح إذا كان من طبيعته أنه ملح ولا يتغير، بينما المالح هو الماء العذب الذي أضيف إليه ما جعله مالحا، فالماء الملح الذي من طبيعته أنه ملح، والمالح هو الذي أضيف إليه الماء، أضيف إليه ملح أو ماء مالحا فأصبح مالحا بينما كان في أصله عذبا. وما يستوي البحران هذا عذب الفرات، العذب يعني الحلو، والفرات شديد العذوبة، سائغ شرابه، بمعنى أن الله عز وجل جعله سائغا للشاربين، والحقيقة يعني لو فكر الإنسان أن المتخصصون يقولون إن الماء لا طعم له ولا لون ولا ريح، الماء ليس له طعم ولا لون ولا ريح، ومع هذا ليس شيء ألذ من الماء البارد على الظمأ أبدا. ولهذا من الطرائف التي تذكر أن أظن الحسن البصري أو ابن مسعود ذكر ابن كثير في سورة البقرة أنه قرب له فالوذج نوع من الحلوى، بل لا يكاد يوجد إلا في بعض المواعظ الكبراء والسلاطين، وهو من الحلوى الفخمة. فقدمت للحسن البصري وأصحابه، وكان عندهم أعرابي، فلما دنوا ليأكلوا الأعرابي لم يقترب، فقيل له يا أخي العرب اقترب، قال لا، قال لماذا؟ قال إن هذا يعني أكل فخم ولا أطيق شكره، نعمة كبيرة وكلام جميل يعني لا أطيق شكره. فالتفت إليه ابن مسعود ورأى أن هذا في نوع من التشدد ونوع من الفهم غير الدقيق، أو حتى نوع من الورع الذي يحتاج إلى مراجعة، فقال لهم سلوه وهل يطيق شكر عن نعمة الماء البارد؟ الماء البارد أعظم من الحلوى، الحلوى الإنسان يأكلها كماليات، لكن الماء البارد عليه حياة، فأحيانا الإنسان قد يحتاج إلى نوع من الفقه ويحتاج إلى نوع من البصر بنعم الله عز وجل. فالماء البارد من أشد النعم لله عز وجل على خلقه، ولهذا دائما يذكر الماء، أن الله يسوي الرياح ويسوي السحابا إلى آخره، في أحوال الماء وسوق الماء وكمية الماء. فالماء العذب الفرات سائغ للشاربين وسائغ شرابه. فأنت لو تتأمل نعمة الله عز وجل في الماء، كما قلت لا لون له ولا طعم ولا ريح، ومع هذا تقوم عليه حياة كل كائن حي، ليس لحلاوتها التي هي حلاوة السكر ولا لطعم أنواع الطعام، لا، لا طعم له ولا لون وراحة، ومع هذا تقوم عليه الحياة، ومع هذا فيه من اللذة ما لا يطيق الإنسان شكره حقيقة. تعرف الإنسان، كل إنسان منا أصابه حال من العطش وحال من التعطش للماء، ولا لا لا يتلذذ بأكل ولا إلا بعد يشرب الماء، لا لذة لطعام ولا لذة لحال حتى يشرب الماء. فالله عز وجل جعل هذا الماء سائغا شرابه، سائغا شرابه، ولهذا قال سبحانه سائغ شرابه. فالنظر في فعلا هذه القابلية واللذة لهذا الماء، مع أنه لا في سكر ولا في حلا ولا في يعني أي أنواع من أنواع الطعوم، ومع هذا من ألذ الأشياء، مع أنه لا طعم له كما نقول العلماء. وهذا ملح أجاج، أجاج يعني شديد الملوحة، لا يطاق ماء البحر والماء المالح لا يطاق، ومع هذا هذا الذي تشربونه وتظنون أنه وحده هو الذي فيه الحياة، هذا الماء المالح والمالح من كليهما تأكلون لحما طريا، يعني هذا يشبه قول الله عز وجل في أنواع الماء حينما يسوقه الله عز وجل النبات، وقال في سورة الرعد ومختلفا أكله، إيش لا إيش الأكل إيش سلمان يسقى من ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ونفضل فهي. فهذه أيضا حيوانات تعيش هنا وتعيش هنا، وغير الحيوانات وكل ما هو مأكولات من بحرية ومأكولات من نهرية. فكان الإنسان قد يظن يغلب على ظنه أنه ما دام أنه ملح أجاج فإنه لا حياة فيه ولا نفع، ولكن الله عز وجل يقول ومن كل من العذب الفراتي ومن الملح الأجاج تأكلون لحما طريا، السمك وصفه سبحانه بأنه طري بمعنى منتهى الحيوية ومنتهى الجدة، يعني ليس مخزنا ولا إنما ولا شك أن أيضا من ألذ ما يحب الإنسان اللحم. اللحم يعتبر من أفخر الموائد، من أفخر ما يحبه الإنسان ومن أفخر ما يتفنن في تقديمه هو اللحوم بأنواعها، سواء الإبل أو البقر أو الغنم أو الطيور أو ومنها السمك والحوت. تأكلون ومن كل تأكلون لحما طريا. إذن هذا نوع من النعم في هذين المائين، وهو اللحم بأنواعه، سواء كما قلنا السمك أو الحوت أو الصغار أو الكبار وألوان خاصة. الذين يعيشون على المدن البحرية عندهم ألوان من مستخرجات البحر يأكلونها، بينما أحيانا قد يكون الذين يعيشون في مدن برية قد لا يستسيغون بعض المأكولات البحرية. الذين يعيشون في المدن الداخلية التي ليست على البحار قد لا يستسيغون بعض أنواع المأكولات البحرية، بينما أهل المدن هذه يتفننون في ألوان المستخرجات من البحر. وكذلك النهر فيه أيضا مأكولاته وأنواع أسماكه. وتستخرجون حلية تلبسونها، أيضا هذا من نعم الله عز وجل في البحر، وهو استخراج اللؤلؤ واستخراج الكنوز البحر بأشكالها وألوانها، ومن أنواع وأفخر وأغلى الأشياء مستخرجة البحر. وتستخرجون حلية تلبسونها، والحلية يعني ممكن يتأمل يعني عجيب، يعني الماء طبعا أساسي جدا به الحياة، اللحم يأتي بالدرجة الثانية من حيث به قيام البشر وقيام البدن، الحلية كمالية. إذن هذا البحران جمع الضروري وجمع الحاجي وجمع الكمالي، فكل يعني جمع الأشياء الأساسية والأشياء الحاجية والأشياء التي كمالية الحلية. والحلية عادة تكون هي أشياء فضلة، ولهذا المثل المشهور كفى من الحلية ما أحاط، كفى من القلادة ما أحاط بالعنق. ولهذا يعني لو أن الإنسان أكثر من الحلية لا أصبح مشوها، لو أن امرأة ملأت نفسها بالحلية ما صار جميل. فالحلية كمان بمعنى تؤخذ على شكل يعني أنواع وتوزيع لها يعني طريقة خاصة، لكن لو كثرت وتراكمت ما صار جميلة لأنها كمالية. فالله عز وجل يقول هذه المحلية يعني تعطي نوع من الحلاوة وتعطي نوع من التحلي ومن الجمال، لكنها ليست يعني أساسية لا في بناء الإنسان، لا في لبسه ولا أكله، ولا أيضا يكثر منها إكثارا بحيث تكون ممزوجة. وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. نعمة أخرى، نعمة أخرى وآية. المواخر تجمع أمرين، تجمع النعمة وتجمع الآية، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، الجواري التي تجري في البحر كالأعلام التي تجري بها الكبيرة. والله عز وجل هذا الإنسان يعني يصنع الفلك بشكل عجيب، والإنسان يصنع الفلك ويجعله كبيرا بحيث يملأه من محمولاته، سواء ما يحتاجه أو التجارة التي ينتقل بها من مكان إلى مكان. ولا شك أن معظم الآيات انتقال الإنسان من مكان إلى مكان في وسط البحر، ولا يكاد يدرك عظمة هذه الآية إلا حينما يكون الإنسان في وسط البحر، لا يرى لا يابسة لا هنا ولا يرى إلا سماء زرقاء وماء أزرق، لا يرى شيئا أبدا. والإنسان يعني فعلا يعني حينما يركب البحر يعني من يضمن له ألا ينقلب ألا تأتي رياح، يعني ثقته بالله عز وجل، وأيضا ثقته بالأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى والسنن. وإلا من يعني، وخاصة الآن في السفن المعاصرة الآن، يعني مدن كبيرة فيما بلغني أن بعض أخواني بعض السفن الطاقم الذي فيها ويخدمها 5000 الذين يعملون فيها غير ركاب الذين يعملون فيها 5000 ما بين الطاقم الذي يقودها وما بين الذي يخدم الركاب وما بين الذين يبيعون والذين 5000 هذا فقط الذي يخدمون في السفينة فكيف الركاب فإنه أتوا 25000 ففوت المشحون فآية الآية عز وجل أول أن الله هدى الإنسان إليها وهداه كيف يصنعها وكيف يفعلها بحيث لا تغرق وأيضا كيف تسير كما في السابق كانت عن طريق الرياح والشرعية والآن عن طريق الآلات وأيضا حتى الآلات تحتاج إلى الرياح فشيء عجيب وكله آتنا في الله عز وجل ولهذا قال وترى الفلك فيه مواخر تنخرج مخرًا عبابا تستغرب كيف تقطع طبعا هي غالبا تنخرها لأن أمامها يكون كما هو معروف أمامها يكون مدبب ولها رأس بحيث تشق طريقها تمخره مخرا فالتعبير للمخر لف للنظر كيف تسري وكيف تجري هذه أو تسير هذه السفن في البحر وترى الفلك فيه مخر طبعا تسير في الماء المالحة والماء العذبة وترى الفلك فيه مخر لتبتغوا من فضله بفضل الله فالله عز وجل هذا الإنسان إلى أن يصنع هذه السفن وينتقل بها من مكان إلى مكان من شرق العالم إلى غربه ومن غربه إلى شرقه ومن شماله إلى جنوبه يعني تجارات الصين القديمة ما تصل إلى بلاد العرب وبلاد العرب لا تصل إلى الصين وبلاد العرب إلى أدغال أفريقيا وأفريقيا لا يصل إلى آسيا إلا من خلال هذه البحار بشكل عجيب تنتقل البضائع وتنتقل الناس وتنتقل الخبرات تبتغوا من فضله ولهذا يعني من أعظم صنوف التجارات وصنوف البضائع تنتقل عن طريق البحر إلى الآن إلى أكثر النقل البحري يعني النقل الرخيص والنقل الكثيف بحري إلى الآن في القاطرات طبعا في القطار لكن البحر هو الآن ينقل أكثر البضائع تنقل عن طريق البحر بكميات هائلة خاصة مع التقدم المعاصر في آلاف الأصناف ولو أن أحد منكم يعني زار بعض المدن الكبيرة البحرية التي تستقبل البضائع يجد غابات من هذه البضائع التي تصدر والتي تستورد بشكل وكلها عن طريق البحر الشيء الذي يأتي عن طريق البحر أكثر بكثير من الذي يأتي عن طريق البر سواء عن طريق القاطرات أو عن طريق السفن أو حتى عن طريق الجو أبدا الذي يأتي عن طريق البحر ولهذا قال سبحانه لتبتغوا من فضله الحمل عن طريق البحر أكثر وأوسع وأكثر انتشار بين المدن وبين الدول ولهذا قال سبحانه لتبتغوا من فضله وقوله من فضله إشارة إلى أن كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى لا بقدرتك ولا بطاقتك ولا نعم هو هداك إلى السنن وهداك إلى أن تعرف كيف تصنع الفلك وهذاك كيف تعرف اتجاه الرياح وكيف تعرف الطريق ما تضل النجوم التي تهتد بها وكيف مثلا واكتشف الان اشياء كثيره لا يضيع ولا يضل لا في الصحراء ولا في البحار والا في وسط البحر لا تدري انت شمال او جنوب خاصه في الليل او في وجود السحاب لا تعرف من انت تجي ولكن الله هذاك بحيث تعرف لا تضل فكل ذلك من ايات الله سبحانه وتعالى رحمك الله فكل ذلك من ايات الله سبحانه وتعالى وكل ذلك يتبين من فضله فالفضل فضل الله والنعمة نعمة الله أعطاك ومنحك وهداك وجعلك آمنا وجعلك إلى أن أجل الله عز وجل بانتهاء الأجل ولعلكم تشكرون فحينما يهديك الله عز وجل ويبصرك فتتعرف على نعم الله عز وجل هذه العظيمة والتي لا يمكن أن تحصيها بل ولا يمكن أن تحيط بها فهذا يدعوك إلى أن تسأل الله عز وجل ولا شك أن أعظم ألوان الشكر هو التوحيد إفراد الله عز وجل أعظم ألوان الشكر أن تعترف بالنعمة لله عز وجل فإذا ما اعترفت بها عبدت الله سبحانه وتعالى وخضعت له واستسلمت، وهذا هو عين التوحيد. التوحيد أن تخضع لله وأن تستسلم وأن تنسب النعمة إلى الله عز وجل وأن تصرفها في مرضات الله عز وجل. إذا كنت تريد فعلا أن تعرف الشكر ما هو، وهذه كلمة ينبغي يا إخواني أن نعرفها وأن نستصحبها وأن نعرفها أهلنا ومن حولنا، الشكر حقيقته أن تصرف النعمة في مرضات الله. أي نعمة تعرفها أو تتعرف عليها في المستقبل في نفسك أو في الخارج، إذا أدركت أن هذه نعمة فاشكرها، رحمك الله. فكيف تشكرها؟ أن تصرفها في مرضات الله، وعليك وأنت تعرف مرضات الله عز وجل، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الأكل، نعمة كل النعم لا تحصيها. فالشكر أن تصرف نعمة الله في مرضاته، ولا تصرفها في مساخطه، ولا فيما يغضبه، ولا فيما لا يرضاه سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. أيضا هذه نعمة، نعمة تمر عليك كل لحظة، مو كل يوم ولا كل ساعة، كل لحظة. الليل والنهار يمر عليك كل لحظة، ولو ذهبت تتأمل لا انقضت حياتك ولم ينقطع تأملك. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، تداخل الليل والنهار ينبغي الإنسان أن إذا كان يعني في بعض الأحيان أو كان عنده يعني خاصة إذا كان يعني خارج المدينة، إذا كان في ذرية أو على شاطئ بحر أو كان في منطقة مفتوحة عند الغروب عند الشروق، ينظر كيف تتداخل الليل والنهار، وكيف يعني يأتي متدرجا ويأتي قليلا ثم يصبح ظلاما دامسا، وبالعكس يكون ظلاما ثم لا زال ينفسخ ويأتي النور شيئا فشيئا. هذا هو العلاج، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هذا في العمل اليومي. لكن هناك علاج آخر وهو الصيف والشتوي، وهو أنه في الصيف يكون النهار طويلا والليل قصيرا، في الشتاء يكون الليل طويلا والنهار قصيرا، في الخريف والربيع تبدا توازنات تتقارب من التوازن، وان كان يقولون لا يستوي الليل والنهار الا في لقاءين في منتصف الخريف وفي منتصف الربيع تتساوى تماما، ثم يبدا ياخذ هذا من هذا، هذا امر معروف. لكن كان ينبغي الانسان الا يغفل عن هذه الامور التي تمر به كل لحظة وكل ساعة وكل يوم وكل فصل. ولهذا قال سبحانه: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. سخر الشمس والقمر، لا شك أن الليل والنهار الذي يصنعهما بين الله هو الليل وهو الشمس والقمر، هي التي بها يكون الليل والنهار. لكن الليل والنهار يعني الله عز وجل أراد أن ينبهنا إلى قضيتنا، قضية القمر والليل والشمس مثارهما، وقضية أثرهما وهو الليل والنهار. فالليل والنهار آية والشمس والقمر آية. وسخر الشمس والقمر، جعلها مسخرة يعني تمشي بقدر وتسير بقدر ومنتظمة منتهى الانتظام إلى أن ينال الله بانقضاء الدنيا، تمشي بقدر لا نهاية له، دقيق جدا، سواء في القمر أو في الشمس، في مسارها اليومي وفي مسارها الفصلي، الشتوي والصيفي والربيع والخريف، وكذلك القمر في مده وجزره وفي هلاله وبدره. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، كلها تجري وتسير بتدبير الله عز وجل لأجل، سواء قلنا الأجل الذي هو النهار والليل أو الأجل الذي نهاية الدنيا، كلاهما مراد وكلاهما تدل عليه الآية. ذلكم الله ربكم، هذا هو المقصود. هذه الآيات من قول الله عز وجل: الله الذي أرسل الرياح فتصيب سحابا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، وقال: وما يستوي البحران، وقال هنا: يوجد الليل في النار. كل ذلك ذلكم الله ربكم، بمعنى أن هذه الآيات على الفصال حققوا في تأملها والنظر فيها والتفكر. رباكم وهو إلهكم له الملك في الدنيا والسماوات والأرض والأخير كلها له سبحانه وتعالى، خلقها وتصرف فيها ودبرها وجعلها على هذا الخلق المحكم، له الملك تمام التدبير وتمام التصرف والخلق والأمر سبحانه وتعالى. فالملك يجمع الخلق والأمر، الملك يجمع الخلق والتصريف والتدبير والتحكم والسيطرة سبحانه وتعالى، له الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، هذا أيضا آية أخرى وتنبيه لهذه الآية. الله عز وجل هو الذي خلق هذه الأشياء والذي دبرها والذي سيرها والذي جعلها على هذه الدقة والغاية من التدبير ومن المسار ومن النعم والآيات التي فيها. أما من تدعونه لا يملكون شيئا أبدا، لا يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، كثير العلماء رحمه الله قال الأصنام، والذي يبدو أنه يعني ما هو أوسع من الأصنام، حتى الملائكة حتى الأنبياء حتى الأولياء كلهم دخلوا في هذا، لأنهم كلهم ما يملكون من قطمير، حتى الملائكة حتى الأنبياء ما يملكون من قطمير. القطمير الذي هو الغلاف الذي على نواة التمرة، الغلاف الشفاف الذي يشبه نوع من البلاستيك أو كأنه شفاف، هذا هو القطمير الذي الغلاف الذي ما يملكونه. طبعا ذكر أن باب التشبيه ولا ما يملكون حتى أقل من ذلك، ومر معنا في سورة سبأ ما لهم فيه من شرك حتى جزء من ذرة أقل من القطمير، ما يملكون من ذرة وما لهم فيه من شرك. وهنا قال ما يملكون من قطمير، فإذا كل من سوى الله عز وجل لا يملك شيئا، حتى أنت ما تملك، حتى الذي في جيبك والذي في بيتك ليس لك، كل الله عز وجل. فإذا يبدو أن الآية أوسع من أن تكون فقط الأصنام. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أي كانوا أموات أو كانوا أصنام لا يسمعوا دعاءكم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أيضا لأنهم لا يملكون، ليس عندهم حق ولا أمر ولا تدبير. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. لاحظ هذه التدرجات، أولا لا يملكون، هذه واحدة، ثم لو دعوتمهم لا يسمعوا، سمع إجابة، ولو سمعوا ما استجابوا كذلك لا يملكون ولا يستطيعون. إن كانوا ملائكة يتبرعون وأولياء يتبرعون وأنبياء يتبرعون، وإن كان أصنام لا تسمع به. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، هذا آخر الدرجات، بمعنى يتبرعون وينكرون كل هذه الأشياء التي يتعلق بها هؤلاء المتعلقون. ولا ينبئك مثل خبير، تختيم لهذه الآية عجيب، ولا ينبئك مثل خبير. يعني وكان الحق الحقيقة يعني لو تأملت يعني مسار ومساق هذه الآيات من البحرين ومن الرياح ومن خلق الإنسان ثم هذا الاستنباط ذلكم الله ربكم له الملك ثم تأتي ولا ينبئك مثل خبير. يعني فعلا كان ينبغي أن تستنبط وأن تتدرج في هذه الاكتشافات. إذن لا ينبئك مثل خبير، طبعا الله به الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تحصل على أنباء على جهة الحقيقة إلا وإن كانت يمكن أن يعني تسير كالمثل، ولهذا بعض الآيات خواتيم الآيات تأتي كالمثل مثل وهل نجازي إلا الكفور ولا ينبئك إلا الخبير، يعني حتى سياقها وتركيبها يعني لا يمكن أن يصلك خبر مثل يعني إنسان مثل باختصاص وخبرة، ولهذا في البيت وما هداك إلى أرض تعالمها، وما هداك إلى أرض تعالمها، بمعنى أنه لا يدرك إلا إنسان خريف وخبير. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. يقول إذا أردت الذهاب إلى الطائف والرجوع في نفس اليوم فهل يجوز أن أقصر وأجمع؟ نعم، الطائف مسافة قصر لا مانع أن تقصر وتجمع. هل يجوز لتربية الحمام والعصافير في حديقة منزلية في مكة في قفص كبير؟ لا مانع، لا مانع تربيها لكنك لا تؤذيها. ما حكم من طاف طواف الوداع ثم ذهب يشتري طعاما؟ لا مانع أن يشتري طعاما لكنه لا يطيل البقاء بعد الطواف، ينبغي أن يجعل الطواف آخر عهده بالبيت، فإذا طاف فليسافر، لكنه يحتاج أن يشتري طعاما وأشياء فلا مانع لكنه لا يطيل البقاء. يوجد لدي برنامج الحاسب نسخة غير أصلية، وعند فتح البرنامج يرفع عباد أقسم بالله أن هذه نسخة أصلية ولا يفتح البرنامج إلا بالضغط عليها، ومعنى هذا أنه لا يسمح لكم مشاهدة هذا البرنامج إلا أنه نسخة أصلية، فهل قسم هذا ملزم لي بعد مشاهدة البرنامج؟ والله الورع نعم ألا 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 تستعمله، وإن كان قد يكون هناك فرق بين من يأخذ نسخة ليتاجر فيها و ومن أخذها ليستفيد فقط ولا يقصد التجارة ولا يقصد، فهذا قد يفترق، ولكن لعل الورع أن تتابع من هذا. لكن إذا كنت ما حصلت عليها يعني ما قصدك التجارة ولا قصدك أن تسوقها ولا قصدك أن، فأرجو أنه، لأن الأصل أن العلم لا يكتم، لكن إذا كان تجارة فلا يجوز لأن صاحبها أحق بها. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه الآية من سورة فاطر امتداد لأحد المواضيع الكبرى في هذه السورة، وهو الاستدلال بآيات الله عز وجل على توحيد الألوهية، والمبتدأ يقول الله عز وجل في السورة: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ثم استطردت السورة في تعداد بعض هذه الآيات كقوله عز وجل: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، وكقوله: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، ثم قال هنا: وما يستوي البحران. وهي كلها آيات بينات ومبسوطة بين أيدي الناس، بل إن فيها ما هو يتكرر في اليوم والليلة، بل وفي الساعات واللحظات، ولكن الناس يغفلون. ولهذا عناية القرآن في هذا الباب عناية شديدة جدا وكبيرة. والله عز وجل يقول هنا: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. لفت نظري إلى هذه الآية العظيمة والتي يمر عليها الناس وهم عنها معرضون، وهي المياه، ولا سيما البحران. والبحر في لغة العرب هو الماء الكثير، الماء الكثير. فهذه أولا هذه المياه الكثيرة التي يسوقها الله عز وجل وجعل حياة الناس بل حياة كل حي مبنية على الماء لتقدير الله عز وجل. والله خلق كل دابة من ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهذا الماء العظيم الذي يحتاجه الناس كما يحتاجون الهواء، ليس لهم غنى عنه أي لحظة مهما كان. فهذه الكميات الكبيرة من أين تأتي وأين تخزن؟ وما أنتم له بخازنين، أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فمياه عظيمة لا من مصدرها ولا من موردها ولا من خزنها وحفظها، ولهذا قال بحر. والبحر كما قلنا الماء الكثير والذي لا يكاد يطيق أحد خزنه أو استيعابه أو أن يضع له صهاريج أو يضع له أماكن يحفظه فيها. فهما بحران، الأول البحر العذب الفرات، ولا شك أن المراد به الأنهار والعيون والآبار وفيها مياه كثيرة. فالبحر العذب الفرات بأنواعه من الأنهار والآبار والعيون، والبحر الملح الأجاج وهو هذا البحر الساكن. الغالب أن الماء العذب يجري سواء على ظهر الأرض أو من تحتها، فهي أنهار تجري وعيون تجري إما على سطح الأرض كالأنهار وإما في باطن الأرض وتنتقل بإذن الله من مكان إلى مكان. أما البحر الملح الأجاج فالغالب أنه البحر الساخن الكبير، وإن كان يوجد في مياه الآبار ما هو مالح وملح، ولكن الآية في هذين البحرين أو الآيات من عدة أمور، أولا من هذه الكمية العظيمة التي لا تنقص وتحفظ، وهذه الدورة لمجيء الماء ثم رجوعه ثم وهكذا فيه بشكل عجيب، ثم طبيعة كل نوع، الماء الملح له حياته وله طبيعته وله أحياؤه وما فيه من حيوان وما فيه من كنوز، كذلك الماء العذب وما فيه أيضا من أحياء وكائنات حية وما فيه من كنوز أيضا. ثم لا يستلزم في التقاء البحرين، يلتقيان ثم لا يمتزجان، لا يطغى أحدهم على آخر، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يطغيان، من أعظم الآيات. وإلا تعرفون لو أن أحدا منا يعني قارب أحد هذه النوعين لاختلطا وما استطاع أن يفرق بينهم ولا فسد الماء، ولكن بقدرة الله عز وجل يختلط هذا مع هذا ويبقى لا يمتزجان ولا يبغيان، يعني لا يبغي أحدهم على الآخر، ويبقى الملح ملحا والعذب عذبا. على أنه أيضا، وهذه من الأشياء التي ذكرت جديدا، وهي أنه وجد في بعض المناطق التي يلتقي فيها الماءان تعيش فيها أحياء خاصة تعيش بين الماء الملحي والماء العذب، وهذا أيضا من آيات الله. ثم هذا الملح الأجاج، الأجاج يعني شديد الملوحة، وذكر بعض اللغويين أن ملح لا يطلق إلا على الملح الذي يوصف بأنه ملح إذا كان من طبيعته أنه ملح ولا يتغير، بينما المالح هو الماء العذب الذي أضيف إليه ما جعله مالحا، فالماء الملح الذي من طبيعته أنه ملح، والمالح هو الذي أضيف إليه الماء، إذا أضيف إليه ملح أو ماء مالحا فأصبح مالحا بينما كان في أصله عذبا. وما يستوي البحران هذا عذب فرات، العذب يعني الحلو، والفرات شديد العلوبة، سائغ شرابه، بمعنى أن الله عز وجل جعله سائغا للشاربين، والحقيقة يعني لو فكر الإنسان المتخصصون يقولون إن الماء لا طعم له ولا لون ولا ريح، الماء ليس له طعم ولا لون ولا ريح، ومع هذا ليس شيء ألذ من الماء البارد على الظمأ، ولهذا من الطرائف التي تذكر أن أظن الحسن البصري أو ابن مسعود ذكر ابن كثير في سورة البقرة أنه قرب له فالوذج، فالوذج نوع من الحلوى، بل لا يكاد يوجد إلا في بعض المواعظ الكبراء والسلاطين، وهو من الحلوى الفخمة، فقدمت للحسن البصري وأصحابه، وكان عندهم أعرابي، فلما دنوا ليأكلوا الأعرابي لم يقترب، فقيل له يا أخي العرب اقترب، قال لا، قال لماذا؟ قال إن هذا يعني أكل فخم ولا أطيق شكره، يعني نعمة كبيرة وكلام جميل يعني لا أطيق شكره، فالتفت إليه لأظن ابن مسعود ورأى أن هذا في نوع من التشدد ونوع من الفهم غير الدقيق أو حتى نوع من الورع الذي يحتاج إلى مراجعة، فقال لهم سلوه وهل يطيق شكر نعمة الماء البارد. الماء البارد أعظم من الحلوى، الحلوى الإنسان يأكلها كماليات، لكن الماء البارد عليه حياة. فأحيانا الإنسان قد يحتاج إلى نوع من الفقه ويحتاج إلى نوع من البصر في نعم الله عز وجل. فالماء البارد من أشد النعم لله عز وجل على خلقه، ولهذا دائما يذكر الماء، أن الله يسر الرياح ويسر السحابا إلى آخره، في أحوال الماء وسوق الماء وكمية الماء. فالماء العذب الفرات سائغ للشاربين وسائغ شرابه. فأنت لو تتأمل نعمة الله عز وجل في الماء، كما قلت لا لون له ولا طعم ولا ريح، ومع هذا تقوم عليه حياة كل كائن حي. ليس لحلاوتها التي هي حلاوة السكر، ولا لطعم أنواع الطعام، لا طعم له ولا لون وراحة، ومع هذا تقوم عليه الحياة، ومع هذا فيه من اللذة ما لا يطيق الإنسان شكره حقيقة. وأن تعرف الإنسان، كل إنسان منا أصابه حال من العطش وحال من التعطش للماء، لا يتلذذ بأكل ولا إلا بعد يشرب الماء، لا لذة لطعام ولا لذة لحال حتى يشرب الماء. فالله عز وجل جعل هذا الماء سائغا شرابه، سائغا شرابه. ولهذا قال سبحانه سائغ شرابه. فالنظر في فعلا هذه القابلية واللذة لهذا الماء، مع أنه لا في سكر ولا في حلا ولا في يعني أي أنواع من أنواع الطعوم، ومع هذا من ألذ الأشياء، مع أنه لا طعم له كما نقول العلماء. وهذا ملح أجاج، أجاج يعني شديد الملوحة، لا يطاق ماء البحر، بل ماء المالح لا يطاق. ومع هذا الذي تشربونه وتظنون أنه وحده هو الذي فيه الحياة، هذا الماء المالح والماء الحياة من كليهما تأكلون لحما طريا. يعني هذا يشبه قول الله عز وجل في أنواع الماء حينما يسوقه الله عز وجل النبات، وقال في سورة الرعد ومختلفا أكله، إيش لا إيش الأكل ها إيش قلمان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ونفضل فهي. فهذه أيضا حيوانات تعيش هنا وتعيش هنا، وغير الحيوانات وكل ما هو مأكولات بحرية ومأكولات من نهرية. فكان الإنسان قد يظن يغلق على ظنه أنه ما دام أنه ملح أجاج فإنه لا حياة فيه ولا نفع، ولكن الله عز وجل يقول ومن كل من العبد الفراتي ومن الملح أجاج تأكلون لحما طريا. سمك وصفه سبحانه بأنه طري، بمعنى منتهى الحيوية ومنتهى الجدة، ليس مخزنا ولو إنما. ولا شك أن أيضا من ألذ ما يحب الإنسان اللحم يعتبر من أفخر الموائد، من أفخر ما يحبه الإنسان، ومن أكثر ما يتفنن في تقديمه هو اللحوم بأنواعها، سواء الإبل أو البقر أو الغنم أو الطيور أو ومنها السمك والحوت. تأكلون ومن كل تأكلون لحما طريا. إذن هذا نوع من النعم في هذين المائين، وهو اللحم بأنواعه، كما قلنا السمك أو حوت أو الصغار أو الكبار وألوان، وخاصة الذين يعيشون على المدن البحرية عندهم ألوان من مستخرجات البحر يأكلونها، بينما أحيانا قد يكون الذين يعيشون في مدن برية قد لا يستسيغون بعض عن مأكولات البحرية الذين يعيشون في المدن الداخلية التي ليست على البحار قد لا يستسيغون بعض أنواع المأكولات البحرية، بينما أهل المدن هذه يتفننون في ألوان المستخرجات من البحر. وكذلك النهر فيه أيضا مأكولاته وأنواع أسماكه. وتستخرجون حلية تلبسونها، أيضا هذا من نعم الله عز وجل في البحر، وهو استخراج اللؤلؤ واستخراج كنوز البحر بأشكالها وألوانها، ومن أنواع وأفخر وأغلى الأشياء مستخرجة البحر. وتستخرجون حلية تلبسونها، والحلية يعني ممكن فيتأمل يعني عجيبة، يعني الماء طبعا أساسي جدا به الحياة، اللحم يأتي للدرجة الثانية من حيث به قيام البشر وقيام البدن، الحلية ثمالية. إذن هذا البحران جمع الضروري وجمع الحاجي وجمع الكمالي، فكل يعني جمع الأشياء الأساسية والأشياء الحاجية والأشياء التي كمالية حلية، والحلية عادة تكون هي أشياء فضلة. ولهذا المثل المشهور كفى من 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 اسم الحلية ما أحاط من القلادة، كفى من القلادة ما أحاط بالعنق. ولهذا يعني لو أن الإنسان أكثر من الحلية لا أصبح مشوها، لو أن امرأة ملأت نفسها بالحلية ما صار جميل. فالحلية كمالي بمعنى تؤخذ على شكل يعني أنواع وتوزيع لها يعني طريقة خاصة، لكن لو كثرت وتراكمت ما صار جميلة لأنها كمالية. فالله عز وجل هو لها تسمى حلية، يعني تعطي نوع من الحلاوة وتعطي نوع من التحلي ومن الجمال، لكنها ليست يعني أساسية لا في بناء الإنسان لا في لبسه ولا أكله ولا أيضا يكثر منها إكثارا بحيث تكون ممزوجة. وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر، نعمة أخرى نعمة أخرى وآية. المواخر تجمع أمرين، تجمع النعمة وتجمع الآية، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، الجوارع التي تجري في البحر كالأعلام التي تجربها الكبيرة. والله عز وجل هذا الإنسان يعني يصنع الفلك بشكل عجيب، والإنسان يصنع الفلك ويجعله كبيرا بحيث يملأه من محمولاته، سواء ما يحتاجه أو التجارة التي ينتقل بها من مكان إلى مكان. ولا شك أنها من أعظم الآيات، يعني انتقال الإنسان من مكان إلى مكان في وسط البحر، ولا يكاد يدرك عظمة هذه الآية إلا حينما يكون في وسط البحر، لا يرى لا يابسة لا هنا ولا يرى إلا سماء زرقاء وماء أزرق، لا يرى شيئا أبدا. والإنسان يعني فعلا يعني حينما يركب البحر يعني من يضمن له ألا ينقلب ألا تأتي رياح، يعني ثقته بالله عز وجل، وأيضا ثقته بالأسباب التي قدرها الله سبحانه وتعالى والسنن، وإلا من يعني، وخاصة الآن في السفن المعاصرة الآن، يعني مدن كبيرة. فيما بلغني أن بعض أخواني بعض السفن الطاقم الذي فيها ويخدمها 5000 الذين يعملون فيها غير ركاب، الذين يعملون فيها 5000 ما بين الطاقم الذي يقودها وما بين الذي يخدم الركاب وما بين الذين يبيعون والذين 5000 هذا فقط الذي يخدمون في السفينة، فكيف الركاب؟ فإن حتى 25000 ففلك مشحون. فآية الآيات الله عز وجل، أو أن الله هذا الإنسان إليها وهداه كيف يصنعها وكيف يجعلها بحيث لا تغرق، وأيضا كيف تسير سواء في السابق كانت عن طريق الرياح والشرعية ولا عن طريق الآلات، وأيضا حتى الآلات تحتاج إلى الرياح فشيء عجيب، وكله آية من آيات الله عز وجل. ولهذا قال وترى الفلك فيه مواخر تمخره مخرا عبابا، تستغرب كيف تقطع. طبعا هي غالبا تمخرها لان امامها يكون كما هو معروف امامها يكون مدبب ولها راس بحيث تشق طريقه. تمخره مخرا. فالتعبير للمخر لفت للنظر كيف تسري وكيف تجري هذه او تسير هذه السفن في البحر وترى الفلك فيه مخر. طبعا تسير في الماء المالحه والماء العذبة. وترى الفلك في مواخر لتبتغوا من فضله من فضل الله. فالله عز وجل هذا الإنسان إلى أن يصنع هذه السفن وينتقل بها من مكان من شرق العالم إلى غربه ومغرب إلى شرقه ومن شماله إلى جنوبه. يعني تجارات الصين القديمة ما تصل إلى بلاد العرب وبلاد العرب يصل إلى الصين وأصبر وبين الأرض إلى أدغال أفريقيا وأفريقيا لا يصل إلى آسيا إلا من خلال هذه البحار بشكل عجيب. وتنتقل البضائع وتنتقل الناس وتنتقل الخبرات تبتغوا من فضله. ولهذا يعني من أعظم صنوف التجارات وصنوف البضائع تنتقل عن طريق البحر إلى الآن. إلى الآن أكثر النقل البحري يعني النقل الرخيص والنقل الكثيف البحري إلى الآن. في القاطرات طبعا الانسان ترقيقها لكن ما البحر هو الان ينقل اكثر البضائع تنقل عن طريق البحر بكميات هائله خاصه مع تقدم المعاصر في الاف الاطناف. ولو ان احد منكم يعني زار بعض المدن الكبيره البحريه التي تستقبل البضائع سيجد غابات من هذه البضائع التي تصدر والتي تستورد بشكل وكلها عن طريق البحر. الشيء الذي يأتي عن طريق البحر أكثر بكثير من الذي يأتي عن طريق البر سواء عن طريق القاطرات أو عن طريق السيارات أو حتى عن طريق الجو أبدا. فالذي يأتي عن طريق البحر ولهذا قال سبحانه لتبتغوا من فضله. فالحمل عن طريق البحر أكثر وأوسع وأكثر انتشار بين المدن وبين الدول. ولهذا قال سبحانه لتبتغوا من فضله. وقوله من فضله إشارة إلى أن كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى لا بقدرتك ولا بطاقتك ولا نعم هو هداك إلى السنن وهداك إلى أن تعرف كيف تصنع الفلك وهداك كيف تعرف اتجاه الرياح وكيف تعرف الطريق ما تضل النجوم التي تهتد بها وكيف فعلا واكتشف الآن شيء كثير ولا يضيع ولا يضل لا في الصحارى ولا في البحار وإلا في وسط البحر لا تدري أنت الشمال أو جنوب خاصة في الليل أو في وجود السحاب لا تعرف من تتجه ولكن الله ذاك بحيث تعرف ذات ضيق. فكل ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى رحمك الله. فكل ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى وكل ذلك يتكلم من فضله. فالفضل فضل الله والنعمة نعمة الله أعطاك ومنحك وهداك وجعلك آمنا وجعلك إلى أن يأذن الله عز وجل بانتهاء الأجل. ولعلكم تشكرون. فحينما يهديك الله عز وجل ويبصرك فتتعرف على نعم الله عز وجل هذه العظيمة والتي لا يمكن أن تحصيها بل ولا يمكن أن تحيط بها فهذا يدعوك إلى أن تشكر الله عز وجل. ولا شك أن أعظم ألوان الشكر هو التوحيد إفراد الله عز وجل أعظم ألوان الشكر أن تعترف بالنعمة لله عز وجل. فإذا ما اعترفت بها عبدت الله سبحانه وتعالى وخضعت له واستسلمت وهذا هو عين التوحيد. التوحيد أن تخضع لله وأن تستسلم وأن تنسب النعمة إلى الله عز وجل وأن تصرفها في مرضات الله عز وجل. إذا كنت تريد فعلا أن تعرف الشكر ما هو وهذه الكلمة ينبغي يا إخواني أن نعرفها وأن نستصحبها وأن نعرفها أهلنا ومن حولنا. الشكر حقيقته أن تصرف النعمة في مرضاة الله. أي نعمة تعرفها أو تتعرف عليها في المستقبل في نفسك أو في الخارج إذا أدركت أن هذه نعمة تشكرها رحمك الله. فكيف تشكرها؟ أن تصرفها في مرضاة الله. وعليك وأنت تعرف مراد الله عز وجل نعمة البصر نعمة السمع نعمة الأكل نعمة كل النعم لا تحصيها. فالشكر أن تصرف نعمة الله في مرضاته ولا تصرفها في مساخطه ولا فيما يغضبه ولا فيما لا يرضاه سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: يولج ليلة النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. أيضا هذه نعمة، نعمة تمر عليك كل لحظة، مو كل يوم ولا كل ساعة، كل لحظة. الليل والنهار يمر عليك كل لحظة، ولو ذهبت تتأمل لا انقضت حياتك ولم ينقطع تأملك. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، تداخل الليل والنهار ينبغي الإنسان أن إذا كان يعني في بعض الأحيان أو كان عنده يعني خاصة، إذا كان يعني خارج المدينة، إذا كان في ذرية أو على شاطئ بحر أو كان في منطقة مفتوحة عند الغروب وعند الشروق، ينظر كيف تتداخل الليل والنهار، وكيف يعني يأتي متدرجا ويأتي لقليل ثم يصبح ظلاما دامسا، وبالعكس يكون ظلاما ثم لا يزال ينفسخ ويأتي النور شيئا فشيئا. هذا هو العلاج، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هذا في العمل اليومي. لكن هناك علاج آخر وهو الصيف والشتاء، وهو أنه في الصيف يكون النهار طويلا والليل قصيرا، في الشتاء يكون الليل طويلا والنهار قصيرا، في الخريف والربيع تبدأ توازنات تتقارب من التوازن، وإن كان يقولون لا يستوي الليل والنهار إلا في لقاءين في منتصف الخريف وفي منتصف الربيع تتساوى تماما، ثم يبدأ يأخذ هذا من هذا، وهذا الأمر معروف. لكن كان ينبغي الإنسان أن لا يغفل عن هذه الأمور التي تمر به كل لحظة وكل ساعة وكل يوم وكل فصل. ولهذا قال سبحانه: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. سخر الشمس والقمر، لا شك أن الليل والنهار الذي يصنعهما بين الله هو الليل وهو الشمس والقمر، هي التي بها يكون الليل والنهار. لكن الليل والنهار يعني الله عز وجل أراد أن ينبهنا إلى قضية القمر والليل والشمس مساريهما، وقضية ما أثرهما وهو الليل والنهار. فالليل والنهار آية والشمس والقمر آية. وسخر الشمس والقمر، جعلها مسخرة يعني تمشي بقدر وتسير بقدر ومنتظمة منتهى الانتظام إلى أن ينال الله من قضاء الدنيا، تمشي بقدر لا نهاية له، دقيق جدا سواء في القمر أو في الشمس، في مسارها اليومي وفي مسارها الفصلي الشتوي والصيفي والربيعي والخريف، وكذلك القمر في مده وجزره وفي هلاله وبدره. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس فلا حرج. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، كلها تجري وتسير بتدبير الله عز وجل لأجل، سواء قلنا الأجل الذي هو النهار والليل أو الأجل الذي نهاية الدنيا، كلاهما مراد وكلاهما تدل عليه الآية. ذلكم الله ربكم، هذا هو المقصود. هذه الآيات من قول الله عز وجل: الله الذي أرسل الرياح فسيروا سحابا، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، وقال: وما يستوي البحران، وقال هنا: يولج الليل في النهار. كل ذلك ذلكم الله ربكم، بمعنى أن هذه الآيات عليك الصلاة حققوا بتأملها والنظر فيها واتفقوا رباكم وهو إلهكم له الملك فالدنيا والسماوات والأرض والحياة كلها له سبحانه وتعالى، خلقها وتصرف فيها ودبرها وجعلها على هذا الخلق المحكم، له الملك تمام التدبير وتمام التصرف والخلق والأمر سبحانه وتعالى. فالملك يجمع الخلق والأمر، الملك يجمع الخلق والتصريف والتدبير والتحكم والسيطرة سبحانه وتعالى، له الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذا أيضا غاية أخرى وتنبيه لهذه الآية. الله عز وجل هو الذي خلق هذه الأشياء والذي دبرها والذي سيرها والذي جعلها على هذه الدقة والغاية من التدبير ومن المتار ومن النعم والآيات التي فيها. أما من تدعونه لا يملكون شيئا أبدا، لا يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. كثير من العلماء رحمه الله قال الأصنام، والذي يبدو أنه يعني ما هو أوسع من الأصنام. حتى الملائكة حتى الأنبياء حتى الأولياء كلهم دخلوا في هذا، لأنهم كلهم ما يملكون من قطمير. حتى الملائكة حتى الأنبياء ما يملكون من قطمير. القطمير الذي هو الغلاف الذي على نواة التمرة، الغلاف الشفاف الذي يشبه نوع من البلاستيك كأنه شفاف، هذا هو القطمير الذي الغلاف الذي ما يملكونه. طبعا ذكر من باب التشبيه ولا ما يملكون حتى أقل من ذلك، ومر معنا في سورة سبع ما لهم فيه من شرك، حتى جزء من شيء ذرة أقل من القطمير ما يملكون من ذرة، وما لهم فيه من شرك. وهنا قال ما يملكون من قطمير، إذن كل من سوى الله عز وجل لا يملك شيئا، حتى أنت ما تملك، حتى الذي في جيبك والذي في بيتك ليس لك، كل الله عز وجل. فإذا يبدو أن الآية أوسع من تكون فقط الأصنام. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فإذا كانوا أموات أو كانوا أصنام لا يسمعوا دعاءكم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أيضا لأنه لا يكون ليس عندهم خلق ولا أمر ولا تدبير. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. شوف لاحظ هذه التدرجات، أولا لا يملكون هذه واحدة، ثم لو دعوتمهم لا يسمعوا يسمع إجابة، ولو سمعوا ما استجابوا كذلك لا يملكون ولا يستطيعون. إن كانوا ملائكة يتبرؤون وأولياء يتبرؤون وأنبياء يتبرؤون، وإن كان أصنام لا تسمع به. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، هذا آخر درجة، بمعنى يتبرؤون وينكرون كل هذه الأشياء التي يتعلق بها هؤلاء المتعلقون. ولا ينبئك مثل خبير، تختيم لهذه الآية عجيب، ولا ينبئك مثل خبير. يعني وكان الحق الحقيقة يعني لو تأملت يعني مسار ومساق هذه الآيات من البحرين ومن الرياح ومن خلق الإنسان، ثم هذا الاستنباط ذلكم الله ربكم له الملك، ثم تأتي ولا ينبئك مثل خبير. يعني فعلا كان ينبغي أن تستنبط وأن تتدرج في هذه الاكتشافات. إذا فعلا لا ينبئك مثل خبير، طبعا الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تحصل على أنباء على الجهة الحقيقة إلا وإن كانت يعني يمكن أن 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 يعني تسير كالمثل. ولهذا بعض الآيات خواتيم الآيات تأتي كالمثل، مثل وهل نجازي إلا الكفور ولا ينبئك مثل خبير، حتى سياقها وتركيبها لا يمكن أن يصلك خبر مثل يعني إنسان مثل ذي اختصاص وخبرة. ولهذا في البيت وما هداك إلى أرض تعاليمها، وما هداك إلى أرض تعاليمها، بمعنى أنه لا يضرك إلا إنسان خريف وخبير. صلى الله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. يقول إذا أردت الذهاب إلى الطائف والرجوع في نفس اليوم فهل يجوز أن أقصر وأجمع؟ نعم، الطائف مسافة قصر لا مانع أن تقصر وتجمع. هل يجوز لتربية الحمام والعصافير في حديقة منزلية في مكة في قصر كبير؟ لا معنى، لا معنى تربيها، لكنك لا تؤذيها. ما حكم من طاف طواف الوداع ثم ذهب يشتري طعاما؟ لا مانع أن يشتري طعاما، لكنه لا يطيل البقاء بعد الطواف، ينبغي أن يجعل الطواف آخر عهده بالبيت، فإذا طاف فليسافر، لكنه يحتاج أن يشتري طعاما وأشياء فلا مانع، لكنه لا يطيل البقاء. يوجد لدي برنامج الحاسب نسخة غير أصلية، وعند فتح البرنامج يضع عماد أقسم بالله أن هذه نسخة أصلية ولا يفتح البرنامج إلا بالضغط عليها، ومع أن هذا أنه لا يسمح لك مشاهدة البرنامج إلا نسخة أصلية، فهل قسم هذا ملزم لي بعد مشاهدة البرنامج؟ والله الورع نعم ألا 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 تستعمله، وإن كان قد يكون هناك فرق بين من يأخذ نسخة ليتاجر فيها ومن أخذها ليستفيد فقط ولا يقصد التجارة ولا يقصد، فهذا قد يفترق، ولكن لعل الورع أن تتابع من هذا. لكن إذا كنت ما حصلت عليها، يعني ما قصدك التجارة ولا قصدك أن تسوقها ولا قصدك أن، فأرجو أنه، لأن الأصل أن العلم لا يكتم، لكن إذا كانت تجارة فلا يجوز لأن صاحبها أحق بها. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم.